بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني، وما زلنا مع العام والخاص والتخصيص، فيقرأ الشيخ خالد ثم نعلق على المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الماتن رحمه الله تعالى ذكر هنا ستة من المخصصات. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والمقصود بالكتاب القرآن، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. والمقصود بالنطق هنا ما هو؟ القرآن أو السنة. هذا هو المقصود بالنطق، القرآن أو السنة. المخصص الأول تخصيص القرآن بالقرآن، بمعنى أن تأتي آية عامة وآية أخرى تخصص هذه الآية، فهذا يسمى تخصيص القرآن بالقرآن. مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية عامة في كل مطلق، هذه الآية عامة في كل مطلقة، ولذلك المطلقة تتربص ثلاثة قروء. جاءت آية أخرى خصصت عموم هذه الآية، وهي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولذلك ليس كل مطلقة تعتد بثلاثة أقراء، ليس كل مطلقة تعتد بثلاثة أقراء. الآية الأولى عامة، ثم خصصتها الآية الثانية، وهذا يسمى تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص القرآن بالقرآن. هذا مثال واحد من أمثلة متعددة. المخصص الثاني ما هو؟ تخصيص القرآن بالسنة، بمعنى أن تأتي آية في القرآن عامة، ثم يأتي حديث يخصص هذه الآية، يخصص هذه الآية. ولذلك السنة تخصص القرآن، السنة تخصص القرآن. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات. ماذا قال في آخر الآية؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. فكل ما عدا هذه المحرمات المذكورة في آية التحريم، آية المحرمات، يكون ماذا؟ حلالا. والدليل عموم قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن جاءت السنة المطهرة بتخصيص عموم هذه الآية، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي الآية في القرآن ما ورد تحريم العمة والخالة، وإنما جاء عاما، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. فجاءت السنة فخصصت عموم القرآن، فخصصت عموم القرآن. المخصص الثالث تخصيص السنة بالقرآن العكس، يعني يأتي الحديث النبوي عاما وتأتي السنة فتخصص عموم، ويأتي القرآن فيخصص عموم السنة. يعني من ذلك ما يذكرونه من الأمثلة: ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث هذا الحديث عام: أمرت أن أقاتل الناس. لكن الناس هنا الذين جاء ذكرهم بالعموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام خصصتهم الآية القرآنية في قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك يكون القتال لمن قاتل، يكون القتال لمن قاتل. أيضا ما جاء في السنة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان والرهبان وقتل كل من لا يحارب، هذا مثال يذكره علماء الأصول في مسألة تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن. المخصص الرابع: تخصيص السنة بالسنة، والمعنى أن يأتي حديث عام ثم يأتي حديث آخر يخصص عموم الحديث الأول، يخصص عموم الحديث الأول. يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث دل بعمومه على جواز الصلاة على كل أرض، على كل أرض. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عام في كل أرض. لكن جاءت أحاديث أخرى تبين حرمة الصلاة في المقبرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة، فلذلك المقبرة لا يصلى بها الصلاة ذات الركوع والسجود. فهذا تخصيص لعموم الحديث الآخر، فهنا خصصت السنة بالسنة. طبعا هذه المخصصات اللي ذكرها الأربعة هذا محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق بين العلماء. أما المخصص الخامس الذي قال فيه: تخصيص الكتاب بالقياس. القياس هو أحد أدلة الشرع، القياس الصحيح أحد أدلة الشرع. والقياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم، هذه أركان القياس، أركان القياس. طيب، هل يخصص الكتاب بالقياس؟ بمعنى أن تأتي آية بنص عام، تأتي آية قرآنية بنص عام، ثم يأتي القياس بتخصيص عموم الآية، بتخصيص عموم الآية. هذه المسألة التي حصل فيها خلاف عند أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم جواز تخصيص الكتاب بالقياس. لكن من الذي يخصص؟ هم أهل العلم، أهل العلم. ولذلك مثلا في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية دلت على عموم الجلد لكل زان وزانية، لكل زان وزانية. ثم جاء تخصيص هذا القرآن بإخراج الإماء من هذا العموم في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمقصود هنا الحكم على الإماء. فالتخصيص بالقياس هنا أن يقاس العبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف العذاب بالاقتصار على 50 جلدة، فيخرج العبد الزاني من عموم الآية تخصيصا بالقياس على الأمة. واضح؟ واضح؟ إنزين. طيب، هذا هو المخصص الخامس الذي حصل حوله خلاف. المخصص السادس: تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. منها في قول الله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذا حديث عام جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القرآن بتخصيص الأمة بتنصيف العذاب كما في الآية السابقة: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب الجواب بالنسبة للعبد ماذا يكون؟ على النصف. وين الدليل؟ القياس. أحسنتم، الدليل القياس، الدليل القياس. ولذلك خصص القياس عموم السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه المسألة كما ذكرت بأنها محل خلاف عند أهل العلم. والماتن ماذا قال؟ قال: وتخصيص النطق بالقياس. قلت لكم النطق ما هو؟ القرآن والسنة بالقياس. وفسر ذلك المصنف حينما قال: ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة حقيقة من المسائل التي دار حولها خلاف عريض عند علماء الأصول. والراجح جواز التخصيص بالقياس، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا لذلك بأدلة. أولا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على التخصيص بالقياس، وقد حكى هذا أبو الخطاب الكلوذاني، حكى إجماع الصحابة على ذلك، وذكر لهذا أمثلة كثيرة. الدليل الثاني أن القياس أحد أدلة الشرع، القياس أحد أدلة الشرع الأربع المتفق عليه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الدليل الثالث أن تخصيص العام بالقياس إعمال لهما معا، إعمال للدليلين معا، ولذلك إعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهم. هذه القاعدة الشرعية. طبعا بعض الأصوليين منع التخصيص بالقياس، ومثل بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد قالوا بأن القياس ما يمكن أن يخصص القرآن ولا السنة. وبعضهم فصل، يعني قالوا القياس الجلي يجوز التخصيص به، أما القياس الخفي فلا يجوز التخصيص به. ولذلك الصواب جواز تخصيص النطق اللي هو القرآن والسنة بالقياس الصحيح. نعم.
قال: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
الظاهر
والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر موضوع جديد، وهو المجمل والمبين والظاهر والمؤول. هذه ألفاظ، هذه بعض أنواع الألفاظ وبعض الموضوعات المهمة التي تتعلق بنصوص القرآن وبنصوص السنة طبعا اللفظ، الألفاظ هذه إما أن يدل على أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولذلك هذا يسمى ماذا؟ المجمل. أنت الآن في كلامك تقول: أنا أجملت الكلام. وبعض الناس يقولون: فلان أجمل الكلام، أو أقول بالإجمال بالجملة. ماذا أقصد بهذا؟ أقصد بأني أنا قلت كلاما يدل على أكثر من معنى، لكن ما في مرجح لأحدهما على الآخر، هذا يسمى المجمل. وحكمه أن يتوقف فيه على البيان، يتوقف فيه على البيان، لأن الكلام المجمل كلام عام، كلام له أكثر من معنى، فحتى أقف على المعنى الراجح أو المعنى الصحيح لا بد من بيان. واللفظ إما أن يكون لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتمل إلا معنى واحد لا يحتمل غيره، هذا يسمى النص. النص، ولذلك النص يجب العمل به منذ نزوله، لأن النص لا يحتاج إلى بيان. والنص مأخوذ من مثل ما ذكر الماتن رحمه الله تعالى مشتق من منصة العروس لظهوره. الآن منصة العروس تكون إيش؟ مرتفعة. سمي النص نصا لظهوره ولارتفاعه، فهو لا يحتاج إلى بيان، ولذلك يجب العمل به منذ نزوله. وأما إن احتمل الكلام أو اللفظ أكثر من معنى ولكنه في أحدهما أقوى من الآخر فهذا يسمى الظاهر. الظاهر وحكمه أيضا يجب العمل به، إلا أن يرد دليل يدل على أن المراد به المعنى المرجوح وهو التأويل. ولذلك نجد بعض النصوص نصوص ظاهرة اجتمع فيها الوصفان النص والظهور، هذا لا يمكن أبدا البحث عن مبين أو البحث عن مؤول، هذا نص ظاهر يجب العمل به ولا يجوز تضيع الوقت في البحث عن مؤول، اجتمع فيه الوصفان نص وظاهر. نلاحظ بأن المصنف هنا بدأ بماذا؟ بالمجمل والمبين. عرف المجمل ماذا قال؟ ما افتقر إلى بيان. ما معنى ما افتقر؟ يعني احتاج، ما احتاج إلى بيان، هذا هو المجمل. والمجمل في اللغة هو المختصر، هو المختصر من الجمل، وهو الجمع والمختصر. ولذلك المصنف قال المجمل ما افتقر إلى بيان، ما افتقر إلى بيان. ويمكن أن نعرف المجمل من حيث الاصطلاح ما دل على أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة له، هذا المجمل ما دل على أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة له، بالنسبة له. يعني مثلا ذكرنا قبل قليل مسألة القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء هذا مجمل يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، ولذلك المرأة المطلقة تعتد 3 أقراء. لكن تعال شوف خلاف الفقهاء كيف يحكمون على عدة المطلقة، فمنهم من قال تعتد بالحيض لأن القرء هو الحيض، وبعضهم قال تعتد بالأطهار لأن القرء هنا معنى الطهر، ولهذا انقسم العلماء إلى فريقين في هذه المسألة، وهو كلام معروف عند أهل العلم. فالمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن القرء في هذه الآية المقصود فيه الطهر، الطهر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن القرء معناه الطهر، على أن القرء معناه الطهر. وأما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى أن القرء معناه الحيض، القرء معناه الحيض، ولذلك استدلوا بحديث أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة قال تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. والمرأة متى تدع الصلاة؟ أيام الحيض. فعبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا عن الحيض بالقرء، قال تدعو الصلاة أيام أقرائها. إذن هذه اللفظة احتاجت ماذا؟ إلى بيان، والبيان هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يحصل إجماع لورود أحاديث تحتمل هذا وتحتمل هذا. ولذلك ما ورد من النهي في حرمة الطلاق وقت الحيض في قول الله جل وعلا يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اختلف العلماء هنا فيها أيضا، فقالوا فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات الأطهار هذا على قول المالكية والشافعي. وأما من ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض قال فطلقوهن لعدتهن، يعني بالعدد، عدد الأقراء وهي الحيض، وهي الحيض. المصنف رحمة الله عليه ذكر المجمل هنا، والمجمل طبعا ورد في القرآن والسنة، وهناك من خالف من أهل العلم بعدم وجود المجمل في القرآن وهم الظاهرية، وعلى وجه الخصوص ابن حزم الظاهري نفى وجود شيء اسمه مجمل في القرآن، لكن جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة وأيضا المذاهب الأربعة على وجود المجمل في القرآن. ومما يدل على وجود المجمل قول الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله جل وعلا بين أن القرآن يأتي مجملا ثم يأتي تفصيله، قال ثم فصلت. وأيضا في قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فالجمع هنا إن علينا جمعه هذا الإجمال، ثم إن علينا بيانه هذا هو البيان والتفصيل، هذا هو البيان والتفصيل. ولذلك ما ذهب إليه جماهير أهل العلم هو الحق، وأن القرآن والسنة فيهما إجمال، فيهما مجمل وفيهما مبين. وبالنسبة لحكم المجمل التوقف حتى يأتي البيان، التوقف حتى يأتي البيان. ولذلك ماذا قال المؤلف، ماذا قال؟ والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إلى حيز التجلي، يعني نقل اللفظ المجمل من إشكاله وعدم وضوحه إلى وضوح وبيان، إلى وضوح وبيان. ولذلك أحيانا يأتي اللفظ مجمل ويتوقف المكلف حتى ينظر فيه الدليل المبين لهذا الإجمال. يعني مثلا في قول الله تعالى وأن أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت، هذه كلها نصوص مجملة في الأمر بالصلاة والأمر بالحج، فيأتي البيان إما في آية قرآنية وإما في حديث نبوي. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر أنواع البيان ماذا قال وهو يتكلم عن السنة المطهرة، يقول ومنه ما أحكم فرضه أو ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلوات، عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. والله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصله، وأيضا وكل البيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك البيان لمجمل القرآن إما أن يأتي في القرآن وإما أن يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى، ولذلك هذه مسألة مهمة جدا خاصة عند من يعني عند بعض من لديه شبهات أو لديه جهل حينما يعني يتعرض للسنة بالتشكيك أو يعني شيء من هذا القبيل، يقال له أين الدليل على أن الصلوات خمس، وأين الدليل على أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة الفجر ركعتين وبقية الصلوات أربع ركعات، وأين الدليل على أن الحج بهذه الصورة؟ هذا كله بيان من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي شخص ينكر السنة مكذب للقرآن، أي شخص ينكر السنة أو ينكر يعني بعض السنة هو في واقع الأمر مكذب للقرآن، حتى لو زعم بأنه يقول أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، الواقع بأنه مكذب للقرآن، لأن الله جل وعلا أمرنا في القرآن بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه وأن الله تعالى وكل البيان بيان ما في القرآن إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله تعالى ذكر النص قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي هذا هو النص ولذلك النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هكذا عرفه المؤلف لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني مثل قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هل هناك معنى آخر لهذه الآية؟ أبدا نص ظاهر على أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في آيات الحج يقول جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لاحظ التأكيد كيف جاء معنى ثلاثة زائد سبعة عشرة هذه ما تحتاج لكن جاء التأكيد في الآية تلك عشرة كاملة وهذا هو النص الظاهر الذي لا اجتهاد معه ما يمكن للإنسان أن يجتهد يقول مثلا ممكن يكون تسعة أيام ممكن يكون 11 يوم هذا لا اجتهاد معه طبعا النص حكمه وجوب العمل لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى بيان والنص الذي يحتاج إلى بيان يحتاج قبل البيان إلى تأمل ونظر واجتهاد ولذلك قال الماتن ماذا قال؟ قال ما تأويله تنزيله يعني بمجرد نزوله فإن معناه يكون مفهوما ما تأويله تنزيله أو ما تأويله تنزيله يعني بمجرد نزوله يكون الحكم ظاهرا فيه ثم انتقل إلى الظاهر والمؤول الظاهر هو في اللغة مأخوذ من المكان المرتفع الظاهر لذلك هو الشيء المرتفع والذي فيه علو وقوة يقول ظهر عليه فيه قوة وعلو والمصنف رحمة الله عليه ماذا قال عن في تعريف الظاهر قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ما معنى أظهر؟ أوضح وأبين وأقوى وأعلى من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل طيب هل هناك فرق بين الظاهر والمجمل ذكر العلماء فرقا بين الظاهر والمجمل يقولون المجمل متعدد الاحتمالات ولكنها في قوة واحدة فيحتاج إلى بيان أما الظاهر فهو وإن تعددت معانيه ومحامله إلا أنها ليست متساوية كالمجمل بل واحد منها أقوى فيؤخذ به يعني مثال الظاهر يقول جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى هنا يقولون يقول العلماء يمكن أن يكون الولي أو الزوج هو الذي يعفو في قوله تعالى إلا أن يعفون أو المقصود هنا يقول إلا أن يعفون إما أن يكون الولي أو الزوج أو تكون أيضا الزوجات إلا أن يعفون الزوجات أو يعفو الولي الذي بيده عقدة الولي أو الزوج الذي بيده عقدة النكاح ولذلك نجد خلاف بين العلماء في هذه الآية في المقصود بقوله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا يعفون الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل الزوج وقيل الولي. بالنسبة لحكم الظاهر وجوب العمل به ويحرم تركه إلا أن يأتي دليل يدل على أن الظاهر في هذا النص غير مراد وغير مطلوب، فهنا لا يجب العمل به في مثل هذه الحالة، ولذلك يترك المعنى الظاهر القوي إلى المعنى الآخر الذي أصبح أقوى منه لقيام الدليل على أنه قوي. والمؤلف ذكر بعده التأويل، قال ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. التأويل ما معناه؟ التأويل يطلق على معاني، منها التفسير، ومنها تعبير الرؤى، ومنها صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، وهذا الذي عليه يعني علماء الأصول، ولذلك يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر بدليل، صرف اللفظ عن معناه الظاهر بدليل بدليل. يعني مثلا في قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الآية تحتمل أحد أمرين، إما أن تستعيذ في أول القراءة أو تستعيذ بعد الانتهاء من القراءة، بعد الانتهاء من القراءة. ولذلك نجد فإذا قرأت القرآن فاستعذ، استعذ أمر فعل إيش؟ فعل أمر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأمر يحتمل إما أن يكون قبل القراءة وإما أن يكون بعد الانتهاء من القراءة، بعد الانتهاء من القراءة. فكان الظاهر من اللفظ أن الاستعاذة تكون متى؟ بعد، فإذا قرأت القرآن يعني انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن السنة جاءت فبينت مكان الاستعاذة أين؟ في البداية، بداية القراءة، بداية القراءة. ولذلك علمنا هنا من خلال هذا المثال أن المرجوح هو المراد، وهو أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله لقيام الدليل، لقيام الدليل. وأيضا مثل قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، ظاهر الآية الكريمة حرمت جميع أجزاء الميتة، جميع أجزاء الميتة سواء كان مما يمكن الانتفاع به أو مما لا يمكن الانتفاع به، ولذلك نص الآية على حرمة الميتة، حرمة الميت. لكن جاءت نصوص تبين بأن الميتة ليست كلها حرام، وإنما هناك ما يستثنى منها، منها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى شاة لميمونة قد ماتت ورميت فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وجاء في لفظ هل أخذتم إهابة يعني الجلد فانتفعتم به، فدبغتموه فانتفعتم به. وجاء في لفظ آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب الآن نحن عملنا بالمعنى المرجوح أو بالمعنى الظاهر من الآية؟ بالمعنى المرجوح، صار هو المراد، أصبح هو المراد. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتنبه لهذه النصوص، لا بد لطالب العلم أن يتنبه لهذه النصوص. ولا بد أن نعلم أيضا أن التأويل لا يصلح أن يكون في أسماء الله وفي صفاته، لأن من أخطر المداخل التي دخلت على بعض طلبة العلم هو التأويل في أسماء الله وفي صفاته، وذلك بصرف معناها إلى معاني أخرى، إلى معاني أخرى، فظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما وكبيرا، ضلالا عظيما وكبيرا. ولذلك بالنسبة لمسائل العقيدة عموما ما يتعلق بالغيبيات، وجوب التسليم لها، وجوب التسليم بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سأله رجل عن الاستواء قال: كيف استوى؟ غضب وأخذته الرحضاء، يعني أصابه عرق، وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به وأخرج من المسجد. لماذا؟ لأنه أثار شيء لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. وأكبر ضلال حصل حينما استعمل التأويل في أسماء الله تعالى وصفاته، فجر ذلك إلى التشبيه أولا ثم التعطيل ثانيا، ثم التعطيل ثانيا. فهم شبهوا لما أولوا تأويل، قالوا بأن لما خلقت بيدي إذن يلزم منه أن يكون له يدان كيد البشر، هذا تشبيه. ثم قالوا صرفوها إلى معاني أخرى باطنة. ولذلك نجد العلماء وضعوا يعني ضوابط وشروط في مسألة مسائل التأويل، وذكروا أولا الشرط الأول قيام الدليل لصحة التأويل، فلا يجوز الانتقال للمعنى الخفي دون دليل على إرادته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التأويل من عالم مجتهد يمتلك أدوات تنزيل مسائل التأويل من خلال الأدلة، لديه الأهلية الكاملة لذلك. والشرط الثالث أن يكون اللفظ المنقول له مما تحتمله اللغة، مما تحتمله اللغة، مثل العام يراد به الخصوص مثلا مما ذكرنا في المجالس السابق. أما إذا كان لا تحتمله اللغة فإنه لا يصار إليه. والشرط الآخر أن يسلم المعنى المنقول إليه بالتأويل من المعارض المانع من إعماله، من المعارض المانع من إعماله. هذا فيما يتعلق بالمجمل والمبين والظاهر والمؤول. نعم.
قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
أحسنت. هذا موضوع من أهم الموضوعات فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قول الماتن فعل صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه أمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. فأي خطاب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأمته داخلة فيه، إلا ما أفرده الدليل وخصه الدليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهكذا بقية الآيات التي جاءت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الأصل، هذه القاعدة. وبالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع، إما أن يفعل ذلك على وجه القربة، وهذا الفعل على وجه القربة إما أن يكون خاصا به دون أمته، وإما أن يكون عاما له ولأمته، وإما أن يفعل ذلك من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، وهذا من حيث الأصل لا يلزم فيه الاتباع، لا يلزم. واختلف العلماء هل يسن أم يباح على قولين سأذكرهما بعد قليل. ولذلك المصنف أجمل هنا، أتى بكلام وذكر قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ولذلك جاء وقسم هذه الأحكام إلى مثل هذا التقسيم. ونذكر أولا ما كان فعله على غير سبيل الطاعة والقربة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل هذا من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام أكله وشربه ونومه مثلا، وحاجته إلى الطعام والشراب، وحاجته إلى الراحة، هذه يشترك فيها مع بقية الخلق، ولذلك هذا أمر طبيعي جبلي يشترك فيه جميع الناس. هذه الأمور الجبلية ليس فيها اقتداء، يعني بمعنى أنه لا يقول شخص والله أنا أتعبد الله عز وجل بأكلي اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي الجميع يشتركون في الحاجة إلى الأكل، حاجة إلى النوم، حاجة إلى الراحة، وشيء من هذا القبيل. ولذلك ما فعله على وجه الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية هذا ليس فيه عبودية ولا اقتداء. الثاني ما منها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العادة، على وجه العادة، على مقتضى العادة، يعني ليس من باب الجبلة الإنسانية. مثلا طريقة لبسه، طريقة نومه صلى الله عليه وسلم، طريقة أكله، هذه أيضا اختلف العلماء فيها هل فيها تأسي وعبودية أم أنها من الأمور العادية. وهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى يعني رجوع إلى النصوص من حيث الأمر والنهي، من حيث التكاليف، من حيث التكاليف. ولذلك قد توجد بعض الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام جريا على العادة لكنها أخذت حكما شرعيا، أخذت حكما شرعيا، يعني مثلا سنية البدء بالانتعال باليمنى وخلع النعل باليسرى، سنية مثلا يعني ما يتعلق بلبس الثياب وغير ذلك وغير ذلك. لكن من أهل العلم قال بأن هي ليس فيها عبودية محضة وإنما فيها اقتداء، إلا إذا ورد الدليل الذي يشير إلى التحريم أو يشير إلى الوجوب. ولذلك ما يفعل من العادات الأصل أنه لا تعبد بفعله إلا أن يدل دليل عليه، فهنا يخرج من حيز العادات إلى العبادات. قل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني مثلا كان العرب قديما يلتحون، مثلا يوفرون اللحية، هي من عاداتهم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على الناس، ولذلك أصبحت من شريعته، فلا يقال بأنها عادة بقيت عادة، وإنما أصبحت من الدين، أصبحت من الدين. طبعا حتى العادات لأهل العلم كلام بأن هل يستحب التأسي به في العادات، على قولين: من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية التأسي به في العادات، ويستدل لذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عمر يقتدي ويأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في العادات، والفريق الآخر قالوا بأنه لا اقتداء به في العادات. طبعا سالم ابن عبد الله بن عمر يقول كان ابن عمر سالم بن عبد الله يروي عن أبيه بأنه يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره. وصدر من عبد الله بن عمر مجموعة من التصرفات وهذه من قبيل العادات. ونافع مولى ابن عمر يقول كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل فيه، فنزل رسول الله تحت سمرة وهي شجرة معروفة، فكان ابن عمر يجيء بالماء فيصبه في أصل السمرة كي لا تيبس. لكن جماهير الصحابة ما فعلوا هذا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من كان يعني أيضا قريبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقرب من ابن عمر كابن مسعود مثلا، ابن مسعود وموالي النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا غير مشروع. ولذلك يقول أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. وذلك لأن المتابعة إنما ولأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرها. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك عمر لما رأى ناسا يجتمعون عند شجرة قال ما بال هؤلاء؟ قالوا يقولون بأن هذه هي شجرة بيعة الرضوان، فأرسل خالد بن الوليد ليقطعها، فلما عاد قال قطعت الشجرة؟ قال نعم. قال من أين؟ قال من ساقها، قال من جذورها، أمره بأن يجتثها من جذورها حتى يحسم هذه المادة التي وصلت إلى الناس. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعادات. ولذلك بعض علماء الأصول يقولون من جعل التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في العادات قال يشترط أن لا يجر ذلك إلى محدثة وإلى بدعة. الثاني من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان على سبيل الطاعة والقربة كما ذكرت قبل قليل، وهذا له صور. الصورة الأولى كم باقي عن الأذان؟
3 دقائق.
طيب فيها بركة. الصورة الأولى أن يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ماذا؟ مثل وجوب قيام الليل عليه، وهذه مسألة وإن كانت خلافية لكن من أهل العلم قالوا بأن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإذن له بالوصال في الصوم، كان يواصل الصوم. وكذلك حرمة الأكل من الصدقة، الصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إباحة أكثر من 4 نسوة، أن يجمع 4 نسوة على خلاف أمته، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الثانية أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تعبديا لم يقم الدليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أهل العلم على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يختلف باختلاف الحكم، ف فما كان واجبا فهو على الوجوب، وما كان مندوبا فهو على الندب. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قبل الأذان ذكرت الحالة الثانية بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان على سبيل القرب والطاعة، وقلت لكم بأنه ينقسم إلى أقسام أيضا أو صور. الصورة الأولى ما هي؟ ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ قيام الليل، الوصال، الزيادة على 4 من النساء، عدم الأكل من الصدقة. أحسنت أبو ريح. طيب، الثاني أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تعبديا ما لم يقم الدليل على خصوصيته، وهذا هو الأصل في كل فعل تعبدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمته مخاطبة به، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك مثلا كل فعل للنبي عليه الصلاة والسلام تعبدي وفيه معنى القربة، فأمته مخاطبة به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن الآن نصلي لأننا اقتدينا بصلاته، نحج لأننا اقتدينا بنسكه وبحجه صلى الله عليه وسلم. طيب، في صورة أخرى، وهي أن يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء على وجه القربة، ولكن لا يعلم وجه فعله، لا يعلم وجه فعله، وهذا الذي يطلق عليه بعض الأصوليين الفعل المجرد، الفعل المجرد، وهو الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا لما هو من الخاص أو من مثلا ما سبق أن ذكرنا، ولا هو من الأفعال الجبلية. هذا طبعا ذكر المصنف فيه خلاف بين العلماء، منهم من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الندب، ومنهم من قال بالتوقف. الذين حملوا على الوجوب هم المالكية والشافعية، وأيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن هذا الفعل الذي على وجه القربة، وهو الفعل المجرد الذي لا يعرف هل هو فعله من باب يعني التأسي به أو لا، القول الأول قالوا بوجوبه، وهم كما ذكرت المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. وأدلة هؤلاء جميع الأدلة الآمرة بالاقتداء والاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا قبل قليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر ما جاء ذكره. كذلك القول الثاني قالوا بأن هذا الفعل مما يندب التأسي به ولا يجب، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدلون بأدلة القائلين بأيضا القول الأول، لكن وجهوا هذا بأن الآية إنما أتت بأن حسن التأسي يقتضي الندب، يعني في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالوا الحسن هنا في التأسي ليس على سبيل الفرض والإلزام والوجوب، وإنما هو على سبيل الندب، لكن الواقع بأن بقية الأدلة ترد هذا القول. القول الثالث التوقف، وهذا التوقف كثير عند علماء الأصول، عند علماء الأصول يتوقفون في المسألة. وهذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد التي اختارها أبو الخطاب الكلوذاني. الراجح القول بالوجوب، الراجح القول بالوجوب. الصورة الأخرى من صور أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلق عليه العلماء بالفعل البياني، بالفعل البياني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم. هذا كله كان منه عليه الصلاة والسلام بيان لما جاء مجملا في القرآن وفي السنة. والصورة الخامسة الفعل الامتثالي، الفعل الامتثالي، وهو أن يأتي الأمر له صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا فيقوم هو بتنفيذه إما بنفسه أو بغيره ممن ينوب عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا راجع إلى طبيعة الحكم، إن كان واجبا فهو واجب وإن كان مندوبا فهو مندوب. من ذلك مثلا في قوله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم. قال فاقطعوا أيديهما، اليد تحتمل من المنكب إلى الأصابع، وتحتمل من المرفق إلى الأصابع، وتحتمل الكف، وتحتمل فقط الكف إلى الرسغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي فعله في السارق؟ انقطعه من الكف، فهذا هو الفعل الامتثالي. وعموما الصور الأخيرة هذه جميعها تدخل في ماذا؟ في مسألة الاتباع والاتساء والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم ما دام أنها كانت على وجه القربة والطاعة، لكن تختلف باختلاف الحكم. ثم ذكر الماتن رحمه الله تعالى مسألة السنة التقريرية، السنة التقريرية، لأن السنة تعريف السنة ما هو؟ هو ها أبو عبد الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير. التقرير أو الإقرار في اللغة من قرر، وهي تفيد المكث واللزوم والاعتراف بالشيء وعدم إنكاره، ولذلك التقرير هنا فعل متعدي من الإقرار، من الإقرار. والسنة التقريرية أحد أنواع السنة الثلاثة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى السنة التقريرية هي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو عن فعل فعل في حضرته أو علم به ولم ينكره، بشرط أن يكون في زمن الوحي، بشرط أن يكون في زمن الوحي. هذه السنة التقريرية. السنة التقريرية ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل بحضرته أو علم به ولم ينكره، أو فعل فعل بحضرته أو في زمانه في زمن الوحي علم به ولم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ بأن الماتن ذكر ثلاث صور للسنة التقريرية. الصورة الأولى قال إقراره صلى الله عليه وسلم لما قيل بين يديه بأن يقول أحد بين يديه قولا ثم يسكت فلا ينكره، هذا يسمى إقرار، هذا يسمى إقرار. ولذلك قال إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، صاحب الشريعة. يعني مثل جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بين يديه لاهن الله إذن، يعني هذا حلف، حلف قال لاهن الله إذن. ولذلك البخاري بوب على هذا في كتاب الأيمان والنذور، قال باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث أبي قتادة أن أبا بكر قال لاهن الله إذن، فكأنه جعل هذا سنة تقريرية، وهذا هو الواقع. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري لاهن الله إذن يؤخذ منه مشروعيته من تقريره لا من لفظه صلى الله عليه وسلم، من تقريره لا من لفظه. طبعا التقرير إذا صاحبه فرح وسرور وضحك مثلا أو تبسم منه صلى الله عليه وسلم لا شك بأن هذا من أقوى درجات السنة التقريرية. من ذلك ما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على قائف الذي يعرف يميز وينسب الولد إلى أبيه، قال والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان قد غطيا رأسيهما. فقال القائف: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائش، أخبر به عائش، لأن الناس كانوا يشككون في أسامة. فقال هذا القائف، والقيافة معروفة وهي من يعني تذكر في باب البينات والبينات والأدلة معروفة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف إقراره صلى الله عليه وسلم، نبهوني على الإقامة كم زين. الصورة الثانية إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعل بين يديه، بأن يفعل أحد بحضرته صلى الله عليه وسلم فعل ويسكت ولا ينكر ولا ينكر. من الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحبشة يزفنون في المسجد، قامت عائشة وراءه تنظر إليهم حتى إذا أخذت حظها صرفها، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على فعلها، وأنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق وبالحراب في المسجد. ومن ذلك أيضا أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، لما وضع الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل، فقالوا فكف الصحابة أيديهم فقال: ما لكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله كففت يعني. فقال: إني لا أجده بأرض قومي، في لفظ أجد نفسي تعافى. قال: فجره خالد اجتره فأكله. هذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الثالثة وهذه مهمة، إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعل في غيبته وعلم به، وذلك أن يفعل أحد في غيبته عليه الصلاة والسلام فعلا ثم يعلم عنه فلا ينكره، ما ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا قال المؤلف الماتن؟ قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. وأنا أرى إضافة جملة وهي في زمن التشريع، وهذا ما ذكره الحافظ وغيره، أن يقال في زمن التشريع، لأنه قد يكون فعل في حضرته عليه الصلاة في غيبته قبل النبوة قبل البعثة، فهذا لا يكون من السنة التقريرية، لا يكون من السنة التقريرية. والدليل على هذا طبعا حادثة من عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. عمرو بن العاص كان أميرا على سرية في غزوة اسمها غزوة ذات السلاسل، فأجنب وصلى بأصحابه بالتيمم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، إني احتلمت فأشفقت، احتلمت في ليلة باردة شديدة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ما قال شيئا. فهذا دل على ماذا؟ على السنة التقرير التي فعلت في غير حضرته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة اللديغ اللي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، لما رقى أبو سعيد الخدري سيد القوم بسورة الفاتحة أقره النبي، قال: وما يدريك أنها رقية. طبعا الأدلة على أن الإقرار سنة، أولا ما ثبت من عصمته صلى الله عليه وسلم، والتي تقتضي أن لا يسكت عن باطل صلى الله عليه وسلم، ولذلك الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما يصدر في زمانه وفي عصره من الأمور العبادية لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام على اطلاع. الثاني أنه لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرى منكرا ولا ينكره، وهو الذي علمنا كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الدليل الثالث قياس الأفعال، قياس الإقرار على الأفعال. تذكرون لما تكلمنا في أفعال صاحب الشرع، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إقراره مثل أفعاله، مثل أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء خاصة طبعا علماء الحديث في المصطلح أكثر من تكلم في هذه المسألة، أكثر من علماء الأصول، لكن عموما ذكروا بعض الشروط على حجية السنة التقريرية. الشرط الأول العلم بما قيل أو فعل، العلم بما قيل أو فعل، وهذا ذكرناه قبل قليل. الثاني أن لا يكون قد سبق إنكاره صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكر عليه صلى الله عليه وسلم ثم سكت فإن هذا لا يعد سنة تقريرية، فسكوته عنه إذا قيل أو فعل بين يديه لا يكون إقرارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مما وصف بأنه كان يعرف المنكر في وجهه، يعني الإنكار في وجهه. الثالث أن يكون القائل أو الفاعل مسلما، لأن غير المسلم لا يكون منقادا إلى الشرع، لا يكون منقادا إلى الشرع. ولعلنا نضيف أيضا ما ذكرت قبل قليل من كونه في زمن التشريع، في زمن الوحي. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة.